بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وأما شرعا فالزكاة شرعا تطلق على زكاة النفس وزكاة المال. الزكاة شرعا نوعان: النوع الأول زكاة النفس، وذلك بتطهيرها من الشرك فيما يتعلق بعبادة الله، ومن الحقد والحسد والبغضاء فيما يتعلق بعباد الله. أن تطهر نفسك، أن تطهرها في حق الله من الشرك، وأن تطهرها في حقوق العباد من الحقد والحسد والشحناء والبغضاء. وهذا من أهم الأمور. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فيجب على المرء أن يعتني بهذا الجانب كما سيأتي. والنوع الثاني من الزكاة زكاة المال، وهي المراد هنا، وهي حق مالي واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذا هو تعريف الزكاة: حق مالي واجب. فخرج بالحق المالي الحق الواجب غير المالي، كرد السلام ونحوه، في مال مخصوص، لأن الزكاة لا تجب في جميع الأموال، وإنما تجب في أربعة أنواع، وهي بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وعروض التجارة، والنقدان وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. إذن الزكاة في الشرع تطلق على زكاة النفس وعلى زكاة المال. والأول، الأمر الأول وهو المهم، زكاة النفس، أن يزكي نفسه، أي أن يطهرها فيما يتعلق بالله عز وجل من الشرك بنوعيه. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما يجب لله، وإن شئت فقل أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. هذا هو الشرك الأكبر، كما لو دعا غير الله، أو نذر لغير الله، أو استغاث بغير الله، أو ذبح لغير الله، فإن هذا من الشرك. والشرك الأكبر له خصائص، منها أولا أن صاحبه مخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثانيا أن الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثالثا أنه يخرج من الملة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا أيضا من خصائص الشرك. أيضا الخصيصة الرابعة أنه محبط للأعمال. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر، وهو ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. وإن شئت فقل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر كيسير الرياء والحلف بغير الله. الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله. حتى الأنبياء، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تحلف به وأن تقول: والنبي لا أفعلن كذا، أو وحياتي وحياتك. كل هذا من الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك أيضا من الشرك الأصغر يسير الرياء. والرياء مصدر راء يرائي رياء ومراءة، وهو أن يزين العمل أو أن يظهر العمل ليريه الناس. ومثل الرياء التسميع، لكن الرياء لما يشاهد ويرى، والتسميع لما يسمع من غير أن يشاهد. أيضا يطهر قلبه، يزكي نفسه بتطهير قلبه فيما يتعلق بعباد الله من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء، فلا يجعل في قلبه ولا يكون في قلبه على أحد من إخوانه المسلمين شيئا، بل يجعل قلبه سليما. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. قلبا سليما من ماذا؟ من الشرك بنوعيه فيما يتعلق بالله، ومن الحقد والبغضاء والحسد فيما يتعلق بعباد الله. فالقلب أيها الإخوة يجب علينا أن نعتني به، يجب على كل مؤمن أن يعتني بقلبه، لأن مدار الصلاح والفساد على القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن أعظم ما يصلح القلب الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، فإن هذا القرآن شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان الجبل على صلابته وقوته لو أنزل عليه القرآن لتصدع. وقلوبنا القلب مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ هي أشد، هي كالحجارة أو أشد قسوة. فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه بالإقبال على الله عز وجل بكثرة قراءة القرآن. ومما يصلح القلب أيضا الحرص على قيام الليل، أن تجعل لك وردا من قيام الليل. فقيام الليل هو دأب الصالحين، وهو من سنن عباد الله عز وجل المتقين. كذلك حضور حلق العلم ومجالس العلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني يتلونه لفظا قراءة ومعنى تدارسا، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا واحد نزلت عليهم السكينة. السكينة هي الطمأنينة القلب. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، غطتهم رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم إجلالا، وذكرهم الله في من عنده. مما أيضا يعين الإنسان على صلاح قلبه أن يحرص على مصاحبة أهل الخير والصلاح، لأن أهل الخير والصلاح والاستقامة هم الذي هم من أعظم الأسباب لثبات الإنسان على دينه. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا حرص الإنسان على الإقبال على كتاب الله عز وجل وعلى قيام الليل ومجالسة العلماء ومجالسة الصالحين ودعا الله عز وجل، فإن الله عز وجل يصلح قلبه وعمله. دواء قلبك خمس عند قسوته وذكر منها قيام الليل والإقبال على كتاب الله والاستغفار ومصاحبة أهل الخير والصلاح. نعم نعم. ثم عرفنا الزكاة بأن حق مالي واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فتولى سبحانه وتعالى قسم الصدقات، ولم يكل ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وبين سبحانه أن هذه القسمة صادرة عن علم وحكمة، فقال: وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في وقت مخصوص وهو حولان الحول، إلا ما يستثنى كما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض.
نعم. ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوب الزكاة. الزكاة كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وأما السنة فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة. وفي حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين على فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام. والزكاة مع كونها فريضة بل هي ركن من أركان الإسلام فيها فائدة للمخرج والمخرج إليه والمخرج منه. ففائدتها بالنسبة للمخرج أي المزكي: أولا أنه يؤدي ركنا من أركان الإسلام، وثانيا أنه يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة هي من أجل العبادات وأفضل الطاعات، وثالثا أنها تزكي نفسه وتطهره. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ورابعا أنها تلحق صاحبها بركب الكرماء فيبتعد عن البخل. أما وأيضا تقي مصارع السوء. وأما فائدتها بالنسبة للمخرج إليه يعني المستحق من فقير أو مسكين، ففائدتها بالنسبة له ما يحصل من المواساة والإعانة وذهاب ما في قلوب الفقراء، لأن الأغنياء لو أنهم امتنعوا من دفع زكاة أموالهم إلى الفقراء فإن الفقراء يحملون في قلوبهم الشحناء والضغائن والحقد والحسد، فدفعا لذلك تدفع إليهم هذه الأموال مواساة لهم وإزالة لما قد يحصل في قلوبهم. وأما فائدتها بالنسبة للمخرج منه وهو المال، ففائدتها أنها تنمي المال وتزيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فالمال الذي تخرج صدقته هو لا ينقص، هو يزيد، فهو وإن نقص حسا لكنه يزيد معنا، لأن هذه الزكاة التي تخرج منه تكون وقاية لهذا المال من التلف ومن الآفات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وهنا أنبه على هذا الحديث: ما نقصت صدقة من مال. بعض الناس بل بعض المنتسبين للعلم يرويه هكذا ويقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده بل تزده بل تزده. وهذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أن هذه اللفظة بل تزده بل تزده لم ترد في جميع الروايات، وإنما الوارد ما نقصت صدقة من مال. ثم أيضا هي هذه اللفظة من الناحية النحوية اللغوية لا تصح، لأن الجزم هنا يعني لو كانت ثابتة لكانت العبارة ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده، أما بل تزد بل تزد هذه لا وجه لها في اللغة. فالمهم أن هذه اللفظة لا تثبت رواية ولا تثبت أيضا لغة ونحوا. ففائدتها بالنسبة للمال أنها تقي المال وتحميه من الآفات وغيرها. الزكاة إنما تجب بشروط، فمن شروطها أولا الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الزكاة بل ولا تصح منه، ولا تصح منه لوجود مانع يمنع من ذلك وهو الكفر. فجميع العبادات وجميع الأعمال التي يتقرب بها الكافر إلى الله عز وجل لا يتقبلها الله منه لوجود مانع يمنع وهو الكفر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش؟ كفروا بالله وبرسوله. فما يفعله من الطاعات والقربات كله لا ينتفع منه، لا ينتفع به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب، يعني عدم وجوب الزكاة، عدم وجوب الصيام، عدم وجوب الوضوء والحج، ليس معناه عدم صحته وعدم وجوبه، ليس معناه أنه لا يحاسب عليه. بل الكافر يحاسب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصيام وعلى غير ذلك من الأعمال. قال الله تبارك وتعالى، والدليل على أنه يحاسب، قال الله تعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال أهل العلم: تكذيبهم بيوم الدين كاف في الحكم بكفرهم، فلولا أن لهذه الأعمال أثر، لولا أن هذه الأعمال لها أثر في زيادة عقوبتهم ما ذكروها. بل إن الكافر والعياذ بالله يحاسب حتى على ما يتنعم في هذه الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح وغيرها، كل هذه النعم يحاسب عليها. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمفهوم قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح. إذن هذا الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة الإسلام. ثانيا من الشروط الحرية، أن يكون حرا. فالرقيق أي العبد المملوك لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب على من يملك، والعبد وما ملك لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، أن يملك نصابا زكويا، فمن ملك مالا لكنه دون النصاب فإنه لا زكاة عليه. والنصاب يختلف، بهيمة الأنعام لها نصاب، فمثلا أقل نصاب في الإبل 5 وفيها شات، أقل نصاب في الغنم في البقر 30 وفيها تبيع أو تبيعة، أقل نصاب في الغنم 40 وفيها شات. بالنسبة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار لا زكاة، ليس في ما دون 5 أوسق صدقة، ليس في ما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، ف5 أوسق 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بالكيلوات 612. فمن عنده مثلا بر أو شعير أو تمر أقل من 612 كيلو لا تجب عليه الزكاة. كذلك أيضا بالنسبة لعروض التجارة وبالنسبة للنقدين، فمن شروط وجوب الزكاة أن يملك نصابا، ولا بد أيضا أن يكون النصاب تاما في جميع الحول، فلو نقص النصاب في أثناء الحول انقطع. فمثلا لو كان عنده 40 شاة، عنده 40 شاة هذا نصاب، ملكها في المحرم وفي شهر ذي الحجة في آخره ماتت شاة، ثم حال الحول، هل تجب الزكاة؟ لا، لأن الحول لم يحل على جميع النصاب. الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، يعني أن يكون الملك مستقرا، أن يكون الملك مستقرا. إيش معنى مستقرا؟ يعني أنه ليس عرضة للسقوط. مثل العلماء لذلك بأمثلة، منها صداق المرأة، صداق المرأة، لو أن شخصا عقد على امرأة ولم يدخل بها، أعطاها مئة ألف ريال مهرا، الآن هذه المئة إذا حال الحول عليها فهل تجب زكاتها جميعا تزكي المئة، أو أنها تزكي 50 فقط؟ نقول تزكي ماذا؟ 50 فقط، تزكي 50. لماذا؟ لأن 50 الثانية عرضة للسقوط، لأن الزوج الذي عقد عليها وأعطاها 100 ألف لو طلقها الآن كم يكون لها من المهر؟ لها النصف. إذن الذي تملكه حقيقة من المهر هو ماذا؟ النصف. النصف الثاني عرضة للسقوط، ولهذا قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا معنى استقرار الملك. الشرط الخامس حولان الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فجميع الأموال الزكوية لا بد من حولان الحول، إلا ما استثني من نتاج السائمة وربح التجارة. فلو أن شخصا ملك مالا ومضى عليه 10 أشهر فهل تجب الزكاة؟ لا، لا بد أن يمضي حول، والحول هو السنة الهلالية 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فلو أنه ملك هذا المال ولكن قبل أن يحول الحول تلف المال أو اشترى به شيئا ونحوه، فإنه لا زكاة فيه إلا إذا قصد الفرار من الزكاة. يعني إنسان مثلا عنده ملايين من الدولارات والريالات، فقبل أن يحول الحول يعني ملكها في المحرم وفي آخر ذي الحجة اشترى عقارا، اشترى عقارات تبقى عنده، لماذا؟ نوى أن يفر من الزكاة، يقول حتى لا تجب الزكاة. نقول هذا تجب عليه الزكاة معاملة له بنقيض قصده. إذن كل مال لا تجب زكاته إلا إذا كمل النصاب وحال الحول على جميع النصاب. يستثنى من ذلك، يستثنى من عدم حول الحول ما ذكره المؤلف في قوله. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل.
نعم، إلا الخارج من الأرض، يعني الحبوب والثمار ونحوها مما تجب زكاته، هذه حولها عند حصادها لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فإنسان مثلا عنده ثمر، عنده شجر يثمر في السنة مرتين، فكلما أثمر وجب عليه أن يزكيه، ولا نقول إنها لا تجب إلا مرة واحدة لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. عنده نخل، جد النخل، تجب زكاته لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. لكن هنا ضابط أو قاعدة في هذا الباب، وهي أنه لا تتكرر زكاة المعشرات، المعشرات التي يجب فيها العشر أو نصف العشر. فمثلا عندي بستان فيه نخل، جذت هذا النخل الثمر وبقي عندي، لما جذته أخرجت زكاته وبقي عندي سنة وسنتين، هل تتكرر الزكاة كل سنة أزكيه؟ لا، هذا معنى لا تتكرر زكاة المعشرات. فإنسان مثلا عنده نخل فجذ هذا النخل وأخرج زكاته وبقي عنده ثمر النخل سنة أو سنتين، فحينئذ إذا حال الحول مرة ثانية وثالثة ورابعة لا يخرج الزكاة. هذا معنى قول العلماء لا تكرار في زكاة المعشرات إلا إذا قصد بها التجارة، إذا قصد بها التجارة يزكيها كل سنة. وأما إذا كان يقصد مثلا أن يأكلها أو أن يحفظها في بيته، حتى لو كان عنده أطنان من الثمر إذا زكاها مرة واحدة فإن الزكاة لا تجب مرة ثانية. إذن ما يحصد من الحبوب والثمار ونحوها هذا حوله عند حصاده. نعم الثاني.
أحسن الله إليكم. وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة.
نعم، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة. مثال ذلك إنسان عنده خمس من الإبل، خمس من الإبل، كم فيها؟ شات. قبل أن يحول الحول يعني ملكها في المحرم وفي الخامس والعشرين من ذي الحجة نتجت كل واحدة من هذه الإبل ولدت، صارت كم؟ صارت عشرا. الآن يزكي خمسا أو يزكي شاتا أو شاتين؟ شاتين، لأنها تابعة لأصلها. هذا معنى كلام المؤلف. أيضا ربح التجارة، إنسان عنده 100,000 ريال ملكها في المحرم وصار يتجر فيها، في آخر شهر ذي الحجة يعني قبل الحول بعشرة أيام أو 20 يوما ربحت هذه 100، ربحت 20,000، فهل يزكي 100 أو يزكي 120؟ نقول يزكي 120 لأن 20 تابعة للأصل. إذن ربح التجارة نتاج السائمة، وربح التجارة حوله حول أصله، حوله حول الأصل. هنا مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالديون، الديون التي للإنسان في ذمم الناس. يعني إذا كنت تطلب شخصا دراهم فهل تجب الزكاة في هذه الديون أو لا؟ الجواب: الدين الذي للإنسان على غيره لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الدين على مليء باذل، أن يكون الدين على مليء باذل، أو كان مؤجلا باختيار من المالك، فهذا تجب زكاته كل سنة. فإذا مثلا أقرضت شخصا غنيا وباذلا بحيث أنك لو طلبت منه الدين أو القرض أعطاك إياه في أي ساعة، فحينئذ يجب عليك أن تزكي هذا الدين كل سنة. أو كان الدين أيضا مؤجل باختيارك، لو جاءك شخص وقال أنا أحتاج إلى 100,000 ريال، قلت تفضل 100,000 ريال، متى ما تيسر ردها لي، يعني جعلت الزمن مفتوحا، أيضا هذه تزكى كل سنة. وأنت بالخيار إذا أردت أن تزكيها، إما أن تحتسبها مع مالك كل سنة، وإما إذا قبضتها زكيتها لما مضى. فمثلا أقرضت فلانا 50,000 وهو مليء، وأقرضت فلانا 100,000 وأنا عندي 150,000 بيدي، حال الحول أنا بالخيار، إن شئت زكيت 150 التي في يدي أو في البنك مثلا، طيب 150 الثانية نقول إن شئت تزكيها فتزكي 300 كل سنة، وإن شئت زكي 150 التي في يدك، وأما 150 التي هي قرض فمتى قبضتها زكيها لما مضى. فمثلا صاحب 50,000 أعطاك إياها بعد 5 سنوات، حينئذ تزكيها كم؟ 5 مرات. وصاحب 100,000 أعطاك إياها بعد 6 سنوات، تزكيها كم؟ 6 سنوات، وهكذا. إذن إذا كان الدين على مليء باذل أو كان مؤجلا باختيار من المالك فتجب زكاته كل سنة. النوع الثالث، الحال الثانية، أن يكون الدين على معسر أو مماطل أو كان مالا منسيا أو مجحودا، فهنا لا تجب زكاته كل سنة، وإنما يزكيه مرة واحدة سنة قبضه. مثال ذلك، أقرضت شخصا 100,000 ريال ثم إني طالبته بها ولكنه فقير معسر أو كان مماطلا، أعطني الدراهم يسوف أو يماطل، حينئذ نقول لا يجب علي أن أزكيها كل سنة. متى أزكيها؟ إذا قبضتها زكيتها سنة واحدة عما مضى، ثم يستأنف بها حولا جديدا. هذا ما يتعلق بزكاة الديون. إذن الديون إذا كانت على مليء باذل أو كان الدين مؤجلا باختيار من الإنسان فيجب عليه أن يزكيه كل سنة، فإن شاء ضمه إلى ماله وزكاه، وإن شاء إذا قبض زكاه لما مضى. وأما إذا كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد أو كان منسيا، يعني إنسان عنده مثل دراهم نسيها، وضعها في صندوق ونسيها سنوات يجهلها، ثم علم بها، حينئذ يزكيها كم؟ يزكيها مرة واحدة عما مضى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
نعم، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة: أولا السائمة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والسائمة من السوم وهو الرعي، يعني الراعية الحول أو أكثره. فإن كانت بهيمة الأنعام معلوفة فإنها لا تجب فيها الزكاة. وبهيمة الأنعام من حيث وجوب الزكاة وعدمه على أقسام 4: القسم الأول أن تكون سائمة، أي راعية الحول أو أكثره، فهذه تزكى زكاة سائمة إذا بلغت النصاب. وثانيا، الحالة الثانية، أن تكون للدر والنسل، أن يعدها للدر والنسل، يعني عنده غنم، عنده بقر، يأكل منها، يأكل من لحمها ويشرب من لبنها، وما زاد عن حاجته باعه. فهذه لا زكاة فيها. الحال الثالثة أن تكون بهيمة الأنعام للتجارة فتجب فيها الزكاة متى بلغت نصاب التجارة، حتى لو كان عنده شاتان للتجارة يجب أن يزكيها. والحال الرابعة أن تكون معدة للكراء للإجارة، كما لو كان عنده بقر يؤجره للحرث أو إبل يؤجرها للحمل، فالزكاة هنا لا تجب في عين الإبل ولا في عين البقر، وإنما تجب في ماذا؟ في الغلة والأجرة التي يحصلها منها. هذا 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 ما يتعلق بالسائمة. إذن السائمة هي الراعية الحول أو أكثرها، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها، وإن كانت أيضا ترعى نصف الحول وتعلف نصف الحول فلا زكاة فيها، لأنه تعارض موجب ومسقط والأصل براءة الذمة. الثاني من الأموال الخارج من الأرض من الحبوب والثمار كما يأتي. والثالث النقدان وهما الذهب والفضة. والرابع عروض التجارة وهي أعم أنواع الزكاة. فعروض التجارة كل شيء اتخذته للتجارة تجب به الزكاة، حتى لو كان الإنسان عنده تراب أو حصى يتجر به وله قيمة يجب عليه أن ماذا؟ أن يزكيه. نأخذ الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم، شخص أصيب بالوسواس القهري وكان تشخيص الطبيب النفسي له بأن يعالجه بالجلسات ويذهب إن شاء الله تعالى، فهل يجب أن يبين ذلك للمخطوبة؟
نعم، الوسواس القهري حقيقة مرض، يعني يجب أن وهو سيظهر، يعني آثاره ستظهر عليه، لكن مع ذلك يجب أن يبين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيعين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فكما أنك لا ترضى أن يتقدم شخص لموليتك أو لابنتك وهو مريض وسواسا قهريا أو غير من أمراض، فكيف ترضى ذلك لغيرك؟ نعم.
أحسن الله إليكم، سائر يقول: قلنا في كتاب الطهارة آنفا أنه لا بد في الوضوء من جريان الماء على العضو، فما هي صفة ذلك؟
نعم، هنا غسل وهنا مسح. الغسل إذا قال العلماء يغسل يديه يغسل وجهه، الغسل هو جريان الماء على العضو احترازا من ماذا؟ من المسح، يعني بل يده صار يقول هكذا، هذا يسمى مسح ويسمى غسلا. فمعنى الغسل هو جريان الماء على العضو، فلا بد في الوضوء من الغسل ولا بد في الغسل أيضا من الغسل. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم في برنامج نور على الدرب أن صلاة الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة، فهل هذه الأفضلية تشمل الرواتب؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والمراد هنا أفضل الصيام وأفضل الصلاة، المراد التطوع المطلق، وذلك لأن التطوع نوعان: تطوع مطلق وتطوع مقيد. فالتطوع المطلق بالنسبة للصيام أفضله شهر الله المحرم، والتطوع المطلق بالصلاة أفضله قيام الليل. النوع الثاني تطوع مقيد، فهذا يلحق بما قيد به ويكون حكمه حكم الفرائض. فمثلا السنن الرواتب تطوع لكن مقيد بالفريضة، فهو أفضل من قيام الليل. السنن الراتبة أفضل من قيام الليل لأنها تابعة للفرائض، والفرائض أفضل من النوافل، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كذلك أيضا الصيام المقيد، فمثلا صيام 6 أيام من شوال أفضل من صيام المحرم لأنها كالراتبة لرمضان. صيام شعبان أفضل من صيام المحرم، ولهذا كان صيام شعبان وصيام ستة أيام من شوال كالراتبة بين يدي رمضان القبلية والبعدية. إذن المراد بالحديث أفضل الصلاة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أي التطوع ماذا؟ المطلق، لأن التطوع عموما ينقسم إلى أقسام: تطوع مقيد بزمن، وتطوع مقيد بسبب، وتطوع مقيد بفرض، وتطوع مطلق. فهمتم؟ التطوع نمثل لذلك بالصلاة. الصلاة من حيث التطوع أربعة أقسام: تطوع مقيد بزمن مثل صلاة الضحى مقيدة بزمن، الوتر مقيد بزمن، ثاني تطوع مقيد بسبب مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، ركعة الطواف، هذه لها سبب. الثالث تطوع مقيد بفرض وهي السنن الراتبة. والرابع تطوع مطلق. مثال التطوع المطلق: لو جلس الإنسان بين العشاءين الآن وقام يصلي بعد السنة الراتبة، هذا التطوع يسمى ماذا؟ يسمى تطوعا مطلقا، ومثل ذلك الصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخي مريض، هل يجوز إذا أتاه شيء من الزكاة أن أحتفظ له به لنأتي له بالدواء؟
نعم، إذا كان وليا عليه فإذا أعطي شيئا من الزكاة وكان مستحقا للزكاة فإنك تتولى الإنفاق عليه وشراء الأدوية من هذا المال الذي أعطي إياه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول زارتنا البركة؟
طلب البركة أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم، بأمر شرعي معلوم كالقرآن، فالقرآن يتبرك به، بل هو بركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك. والثاني أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم كالعلم والدعوة، فالإنسان العالم يتبرك بعلمه، يتبرك بدعوته. والدليل على أن العالم فيه بركة من جهة العلم والدعوة قول أسيد بن الحضير رضي الله عنه في قصة التيمم، قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فإذا كان هذا الشخص الذي يقول حلت علينا البركة، إذا كان من العلماء من الدعاة ممن يعني يحصل به نفع فلا حرج. نعم. أما البركة، البركة الجسد بكون يتبرك بجسده، فهذا لا يجوز، لا أحد يتبرك بآثاره الحسية سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تبرك بعرقه وبريقه وبآثاره، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأفاضل الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نعول ونكتفي بنصاب الفضة دون الذهب؟
كيف؟
هل نعول ونكتفي بنصاب الفضة دون الذهب؟
نعم، المعتبر الآن في نصاب الأوراق النقدية المعتبر الفضة، لأن الأوراق النقدية الموجودة الآن هي بدل عن الفضة، بدل عن الفضة. ونصاب الفضة 100 درهم، نصاب الفضة كما جاءت به السنة 100 درهم، والدرهم 7 أعشار المثقال، فتكون 100 درهم بالمثاقيل 140 درهما، تكون بالريال العربي الفضة يعني تساوي 56 ريالا عربيا من الفضة. فنصاب الأوراق النقدية ما يعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. فإذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية، انظر مثلا الريال العربي من الفضة كم يساوي عند الصاغة. لو قال لك الصائغ أو بائع الذي يبيع الذهب: الريال العربي قيمته 10 ريالات ورقية، فيكون النصاب كم؟ 560. لو قالك الريال العربي يساوي 20 فالنصاب كذا يساوي 40. فإذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية التي يتعامل الناس بها فاعرف قيمة الريال العربي من الفضة وحينئذ يكون النصاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يخرج زكاته من لديه مطعم؟
من لديه مطعم أو مغسلة أو مطبعة أو غيرها من الورشة نحو ذلك، الزكاة تخرج على الغلة والنماء الذي يأتي. فمثلا الأشياء الثابتة مثل الكراسي والطاولات والقدور والأفران، هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تجب في ماذا؟ فيما يبيعه. مثلا لو كان عنده دجاج وكان عنده رز وأراد أن وحال الحول يقوم قيمة هذه الأكياس من الرز وقيمة هذه الكراتين من الدجاج ويخرجها، كصاحب البقالة. الإنسان مثلا عنده بقالة أو سوبر ماركت، إذا حال الحول يجب عليه أن يحصي ما عنده في هذا المتجر أو في هذا الدكان أو السوبر ماركت، أن يحصيه إحصاء دقيقا. والأمر الآن متيسر لأن جميع البضائع تدخل بكود، يعني يستطيع بسهولة. ولكن كيف يعتبر الزكاة؟ هل يقوم الزكاة بسعر الأجزاء والأفراد أو بالجملة؟ نقول: إن كان التاجر هذا ممن يبيع بالجملة يقوم بالجملة كالوكلاء ونحوهم، وإن كان ممن يبيع أفرادا وأجزاء يقوم بالأفراد والأجزاء، يعني يكون التقويم بما يبيع به ولا يعتبر ما اشترى به. فأنت مثلا اشترى آلة أو اشترى جهازا بألف ريال وهو يبيع بألف وثلاثمائة، إذا أراد أن يحتسب الزكاة هل يحسبها بما اشترى، يعني بالقيمة الشرائية أو بالقيمة السوقية؟ نقول بالقيمة السوقية. مثال آخر: إنسان مثلا عنده أرض، اشترى أرضا للتجارة بمليون ريال، ثم لما حال الحول صارت تساوي 1,500,000 ريال. الآن القيمة الشرائية 1,000,000، والقيمة السوقية كم؟ 1,500,000. أو العكس: اشتراها بمليون ولما حال الحول صارت تساوي 800، كسدت. فهل يزكي القيمة ما اشترى به أو يزكي ما تساويه؟ الجواب: يزكي ماذا؟ ما تساويه. إذن لا يعتبر عروض التجارة، لا يعتبر فيها القيمة الشرائية، وإنما يعتبر فيها القيمة السوقية. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله، قيل للإمام أحمد: ما أحسن قول ابن عباس، زكي ما اشتريت به. سئل الإمام أحمد يقول: ما أحسن قول ابن عباس، زكي ما اشتريت به. فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر، قومه ثم زكه. انظر الفرق، ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: زكي ما اشتريت به، فيعتبر القيمة الشرائية. لكن الإمام أحمد يقول: قول عمر أحسن، قومه ثم زكه. وهذا هو مقتضى القواعد، لأننا لو قلنا إنه يعتبر القيمة الشرائية لكان معنى ذلك أن الربح ليس فيه زكاة، وهذا مخالف للنصوص الشرعية والقواعد المرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل له آلة لصنع بعض المنتجات، فهل يجب في هذه زكاة؟ رجل عنده آلة لصنع بعض المنتجات.
لا تجب فيها، مثل المطابع، آلات التصوير ونحوها، الأشياء الثابتة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة يعني مثل مستشفى فيه أجهزة أشعة، فيه غرف العمليات، السرر، جميع الأجهزة الطبية الموجودة، هذه ليس فيها زكاة. الزكاة تجب في ماذا؟ لو كان مثلا عنده صيدلية فيها أدوية أو ما يعطى من المال في مقابل العلاج، أما الأشياء الثابتة فهذه ليس فيها زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجب الزكاة على الخضروات المسقية بالري؟
الخضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة. الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر، الأشياء التي تكال وتدخر وتتخذ قوتا. أما الفواكه والخضار فهذه لا زكاة فيها، البرتقال، التفاح، الرمان، البطيخ، كل هذه ليس فيها زكاة. واختلف العلماء في العنب، العنب هل تجب فيه الزكاة أو لا. العنب نوعان: عنب يستخرج منه الزبيب فيكال ويدخر، هذا تجب فيه الزكاة. فالعنب الذي يزبب ويستخرج منه الزبيب هذا فيه الزكاة، أما العنب الذي يؤكل فاكهة فلا. إذن جميع الفواكه والخضروات لا زكاة فيها إلا إذا اتخذها للتجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أشتري الحصى وأطحنه وأضعه في الأكياس لأبيعه.
حصى؟
نعم. قال وهو،
طيب يبيعه ليش؟
نعم. قال وهو يستعمل في بلاط البيوت. أيه. ولكن السلعة لا يحول عليها الحول.
يعني كسارة، عنده كسارة هذا.
نعم.
أيه، مو بحصى يعني. نعم. تجب فيه الزكاة، تجب، يعني إذا حال الحول وعنده صخور تقوم هذه الصخور ويخرج الزكاة. ولهذا قلنا لك أن عروض التجارة هي أعم أنواع الزكاة. يعني لو إنسان عنده مثلا طوابع تجب فيها الزكاة. لو إنسان عنده عملات قديمة، شوف إنسان مثلا عنده ريالات أو جنيهات قبل 100 سنة أو 50 سنة، ربما قيمتها تكون أكثر من الريالات الموجودة الآن، فهذه اتخذها للتجارة تجب زكاتها، قد تكون زكاتها أكثر من الأوراق النقدية الموجودة لأنه اتخذها حتى الطوابع، إذا كان عنده طوابع يتجر فيها أو مخطوطات أو غيرها من الآثار فتجب. أما إذا اتخذها الطوابع والعملات يعني للقنية ووضعها في مكتبته أو الناس يتفرجون عليها ونحو ذلك فلا زكاة فيها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بحمد الله، ولدي يحفظ القرآن الكريم كاملا ولكنه يتكاسل عن المراجعة بسبب الجوال الذي في يده، فما هي نصيحتك له؟
النصيحة أن ينصحه بتعاهد القرآن. القرآن سهل حفظه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكنه ما أسرع تفلته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فعلى من رزقه الله عز وجل حفظ القرآن أن يشكر هذه النعمة، ومن شكر نعمة الله عز وجل عليه أن يتعاهد القرآن بأن يخصص وقتا يوميا يقرأ جزءا أو جزئين حسب الحال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.